صباح السعادة لكم مستمعينا في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لصبيحة يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم حقتنا، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على الحقوق المكفولة التي كفلها الدستور. برنامجكم السودان في أسبوع، مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من السودان، صوت المستمع، مساحة نفردها دوما لمعرفة آرائكم ومشاركة أصواتكم عبر أثير تمازج. قضية اليوم يأتيكم مستمعينا من إقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. لنختتم الجولة مستمعينا بنشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والمنطقتين. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
ولا فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لبرنامجكم حكتنا. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحب بكم في برنامج حكتنا. برنامج حكتنا هو برنامج تثقيف مدني حنناقش فيه قضايا مهم بخصوص المواطن وحقوقه زي حق المعاقين، مشاركة المرأة في القيادة والسياسة، حق امتلاك أرض وكيف بتم، حق حرية التعبير، حق التصويت، وكمان حق المواطن للحصول على الخدمات، والكثير من القضايا اللي بتهم أفراد المجتمع. في برنامج حق تانينا هنستضيف فيه صناع القرار، شباب ونسوان والمختصين. تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حق تانينا.
المستمع الكريم، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برامج حق تانينا. في حلقة اليوم ماشيين نتكلم عن حقوق المواطنين النازحين داخليا بجنوب السودان.
كويس، أنا اسمي تريزا طون، سكرتيرة مكتب المرأة POC3. نحن في وجودنا في كام هنا، نحن ما حيوانات، نحن بشر ونحن جنوبيين، ونحن ناس طلعنا من الجنوبيين الداخل العاصمة ونزلنا هنا وفقا لظروف الحصر، فنحن ما سعيدين هنا بوجودنا هنا. بالفكرة الجميلة اللي قام بها الرئيس ونحن بنرحب به، فحقيقة نحن بنشيد الخطوة دي، ونحن بنتمنى أن يكون خطوة ناجحة ومثمرة. وبجد المرأة في خلال 10 سنوات في داخل مخيم يعني حاجة صعبة جدا وحزينة، لأن نحن عندنا تحديات كثيرة بيواجهنا في داخل المخيم. الوضع الاقتصادي صعب جدا، الوضع المعيشية صعب جدا، الوضع الأمني الداخلي ذاته من خلال التربية بتاع الأطفال وفقا للتزحم بتاع الأطفال والتربية بتاع عيال في محل واحد صعب جدا. فحقيقة نحن بيواجهنا مشاكل كثيرة، ونحن حاملين ظروف كثيرة في عقولنا، حاملين ظروف كثيرة، لأن نحن بنربي في عيال ممكن يعملوا للجنوب بكرة. قال نربي في عيال دل، لكن عيال دل ما عنده مستقبل مشرق. ليه؟ تعليم تعبانة، ما في التعليم في الداخل، التعليم البسيط، الناس القاموا بالتطوع، إنه نحن ماشيين نخدم عشان نحن على الأقل نمشي العيال ده بفترة البسيطة، ما يكونوا ناس ماشيين في طرق وحشية زي اللي حاصل. يعني هو صعب، هما بيحاول بكل مجهوداتهم الفردية صعبة، وفي الطلع منهم نجحوا، لكن الأكثر شيء نسبة 75% تعبانة. ده في ناحية التعليمية. في ناحية الصحية برضو صعبة جدا، زي ما نحن سمينا قبيل في ناحية بتاع المستشفى هنا، هو صعب جدا، صعب خالص، لأن عندنا أطفال كثيرة هنا بمرضوا في أمراض، الأمراض الفطرية في هنا وصعب، وعندنا أمراض كثيرة زي التهابات الرئوية وناس ملاريات وصعب. عندنا المجاري هنا تعبانة، عندنا المياه بتاع المراحيض بتخش في داخل بيوت بتاعنا، نحن قاعدين في مشمات، المشمات الحرارة بتحرق الناس. لأن أنا حسي شخصيا وجودي هنا شعوري صعب جدا، لأن كل ما أطلع برا وأقعد مع المجتمع في برا بيشوفوني إنه الإنسانة دي جاية في محل تاني. ليه؟ لأن البشرتي مختلف مع البشرة بتاع زول البرة، لأن هنا الجو هنا جو حارة والبيوت حارة، والناس كلها متعرضة لمشاكل كثيرة صحية، المشاكل بدنية، المشاكل الصحة الأغلية ذاته، في مشاكل كثير بواجينا بالذات نحن النساء.
By my name is Chokmut, the youth representative of POC. Okay, first of all, I'm very happy for your welcoming because we have been here for almost 10 years. By then, we are South Sudanese citizen. We have right to be given our choice by our government. By then, we the youth of South Sudan, particularly in the POC, our main target is this country, is it going to be in this way which people are doing misunderstanding? By then, for me, as the youth representative, our choice, we the people that are living in POC, or we the youth, we are living in POC, we need a good care so that we can change this country. And what we are supposed to do, By then, we are living in POC, and this POC is not conducive for us, and it is not good for the people to continue living like this. By then, there is three main categories that we meet with the team. The repatriation of the people that coming from the states. If you are willing to go to the state, it is already discussed it. Or if you are willing to be in Juba, it is already discussed it. Or if your land or your home has been taken by someone, it is already discussed. And our show is this. For our government, let them be in a good position so that they can take those regulations that I've set to give everyone his right. By then now, for us, there are some people that need to be in Juba, particular. Like those who are having those cards, they have choice to live in the capital because we are South Sudanese. And there is those who are the land who has been taken by the other people. These are our brothers. We tell them that please give us our land back so that we can join them. Because this country, for us to be here, it is not even right for us to live. Because now even we are not organized like what we are before 2013. By then now, for the team to work, this is our collective responsibility with the South Sudanese as a whole. We need your choice, we need your help, and we need your suggestion so that we can join you.
استمعنا إلى بعض آراء ممثلي المرأة والشباب بمخيم النازحين داخلياً بجوبا حول التحديات وآمال بعض المواطنين الجنوبيين بالمخيم. إلى ذلك دعونا نستمع إلى ممثل حكومة جنوب السودان حول أوضاع النازحين والخطة الموضوعة من قبل الحكومة لإعادة دمجهم في الحياة العامة.
The government wanted this camp or people from these IDPs to come out, to go and resettle in their places, to rebuild their life, so that they also live a distant life. This is the objective of the government, because they wanted the people to come out, and this is an appeal from our presidency, Salva Kiir Mayardit, appealing that yes, of course, we were having some misunderstanding, but this misunderstanding we are able to resolve it, and now we let people come back to their places so that they can rebuild their livelihood, so that they can rebuild their life. And this is why he appealed to them to come out from the former POC. Now we call this one now is IDPs, because now the POC is being disbanded, it's been stopped. We are all already the government has taken over, and this is why we as a government committee were formed and sent here to come and establish the data so that we see what is the next step to be done to these people. And I think we are going into the right direction. And from there, when we establish, we know how many numbers of people who wanted to return to their origin, and people who also their houses has been taken away from them during the crisis of 2013, and then those who are willing also to stay, wanted to stay in Juba. These are the three categories that the reason why the committee is here. After that, when we get the data, then we'll submit it to the high authorities for further action.
المستمع الكريم، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برامج حكتنا. إلى أن نلتقي في حلقات قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
تابعونا كل أسبوعين لمعرفة حقوقك في برنامج حكتنا.
استمعتم فيما مضى لبرنامجكم حكتنا، إنها مساحة أخرى نفردها لكم لمتابعة برنامجكم السودان في أسبوع.
راديو تمازج يقدم السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم السودان هذا الأسبوع. وحلقة السودان هذا الأسبوع حبلى بالأحداث السياسية في السودان والمتعلقة بأزمة الحرب وفرص البحث عن السلام. معنا في هذه الحلقة والتي نتناول فيها عدد من المحاور المحلل السياسي السوداني بشير بابكر. مرحبا بك أستاذ بشير. أستاذ بشير، تطورات الأزمة السياسية في السودان تشهد عدد من المحاور، منها الدبلوماسي ومنها السياسي ومنها التحركات الخارجية، ولكن قبل أن ندلف إلى كل تلك المحاور دعنا نتحدث عن تطورات الأوضاع في الأرض، حيث تصاعدت العمليات العسكرية بصورة كبيرة في عدد من المحاور في مدينة بحري سلاح الإشارة وفي بابنوسة، وبالإضافة لعدد من المناطق الأخرى في الجزيرة. إلى أي مدى يعني يمكن أن نقرأ هذا التطور في ميدان العمليات العسكرية في السودان؟
القراية لابد أن تكون في السياق الداخلي المحلي والدولي والأقليمي والدولي.
نعم.
واضح أنه في رغبة حقيقية من العالم الخارجي لإنهاء الحرب دي بشكل أو بآخر. الحاجة الثانية، واضح أنه في تنسيق معلومات استخباراتي ما لصالح الجيش، وده بأكد لك بأنه الإجراء الماشي على المستوى المحلي هو مرتبط بالإقليمي والدولي. أنا أفكر أنه التصعيد الآن ده موجود، هو جزء من الدعم للمفاوضين في المفاوضات السرية اللي بتجري تمويل غايته في العالم ده من أجل تحقيق مكاسب على مستوى القوتين، إذا كان للجيش أو الدعم السري. لكن واضح أنه التطور ماشي نحو صالح الجيش حتى الآن.
نعم أستاذ بشير، يعني رغم الحديث عن تحركات خارجية من عدد من الجهات التي لها مصلحة في إنهاء الصراع في السودان، قبل أن نمضي إلى ذلك الملف دعنا نتحدث عن الموقف المتشدد للجيش السوداني، خصوصا تصريحات الجنرال ياسر العطاء التي تتحدث دائما عن عدم الرغبة في الدخول في أي مفاوضات مع الدعم السريع، بالإضافة لهجوم لعدد من يعني الدول الخارجية. كيف يغرى ذلك تلك التصريحات والمواقف المتشددة للجيش السوداني؟
أنا أعتقد أنه ياسر العطاء عاملين بانولة اختبار لقيادة الرأي، وهو خطاب داخلي بيهتم بالمجموعات ناصر الجيش.
نعم.
بحاجة الحاجة الثانية، أنبوبة الاختبار المزاج العام السوداني ماشي في أي اتجاه، يعني هل هو المزاج بتاعت الحسمة اللي بيقولوها دي ولا التفاوض. فأعتقد أنه هو قاعد يمارس به دور ما من أجل قراية الواقع العام، يعني هو جزء من المؤشرات، ومؤشر من المؤشرات لغاية الرأي العام.
نعم أستاذ بشير، كما ورد في الأخبار تحركات معكوكية للمبعوث الأمريكي توم بريليو، حيث التقى يعني في خلال زيارته للإقليم سكرتير الإيجاد ورقني، والتقى بسامح شكري وزير الخارجية المصري، وجولة يعني معكوكية بتشمل عدد من دول الإقليم. لكن يعني تحدثت مصر بصراحة عن لابد من حوار سوداني لا يستثني أحد، وظهر ذلك جليا من خلال تصريحات مديرة مركز الإهرام الدولية المقربة من المخابرات المصرية.
أنا أعتقد أنه التحرك ده هو جزء من إعادة إنتاج الشرق الأوسط الجديد.
نعم.
والسودان ما بعيد من الملف الغزاوي. الأمريكان بيبحثوا عن المجلة دي، وواضح أنه أدوا مصر دور ما لداخل الملف السوداني. دي نقطة. النقطة الثانية، المؤشرات كلها بتأكد انه جزء من مصر وفكي حارسين على انه عودة النظام القديم بشكل او باخر، لكن واضح انه دي ما رغبة بتاعت المجتمع الاقليمي والدولي، دي رغبة بتاعت تدخل مصر، رغم انه في تناقض حقيقي بين التعامل المصري في الداخل مع المجموعة الأخوان المسلمين وتعاملها مع مجموعة الأخوان المسلمين في السودان. في تناقض إنه في الداخل هناك إعدامات وشنق وتعتيم، وفي الخارج هنا في السودان المطالبة بحقوق داخل من ضمن العملية السياسية.
نعم.
لكن بعد حمدوك واضح إنه هي جات تحت إطار مشروع الحل المفروض على المستوى الإقليمي والدولي. ومصر كانت على الأقل حجر عثرة في هذا الحل، لأنه هي دعم للمجموعات العسكرية. لكن بعد الوديعة الأبعرافية بدأ تحسن دور حقيقي، وحتى إنه أمان الطويل قالت يجب إنه النقاش وتوضيح المصالح المصرية في السودان. فمصر الآن بتبحث عن من يثبت مصالحها الاستراتيجية في السودان.
يعني هناك تسريب لورقة نشرت على صحيفة الشرق الأوسط بتتحدث عن تسريب اتفاق سري مفاده فترة انتقالية لمدة تتجاوز 5 سنين إلى 10 سنين. يعني هذه الورقة أحدثت يعني ردود فعل كبيرة جدا. يعني إذا قرينا هذه الورقة وفي ظل التحركات المعكوكية والمباحثات السرية، هل يمكن أن يكون ذلك هو بمثابة اختبار للرأي العام، أم هو يعني ما تمخض عنه اتفاق المنامة؟
أنا أعتقد أنه الشرق الأوسط هي قريبة جدا للاستخبارات السعودية أو الدولة السعودية بشكل أو بآخر.
نعم.
واضح أنه المزلة تمت بشكل أو بآخر من الدوائر دي، وأعتقد أنه هي جزء منها بلامس حقيقة المشروع بتاع التحوض السري الماشي بشكل أو بآخر.
نعم.
ودي رغبة الطرفين أنه يكون عندهم دور في المشهد السياسي، والدور في المشهد السياسي والعفو من الملاحقات الجنائية، هما الاثنين الرغبتين، إذا كان البوهان أو حميدتي عندهم مصلحة أنه ما يتلاحقوا بالمحاكم الجنائية في مزلة الحريق.
السيناريو في الأيام القليلة القادمة من خلال كل تلك هذا الزخم السياسي،
أنا أتوقع أنه الزيارات اللي تمت المعكوكية تمت من البرهان وحمدوك، واضح أنه مصر أبلغت الجانب السوداني بأن العالم الخارجي وصل لنقطة أنه يجب إنهاء الحرب دي إما سلما أو حربا.
أستاذ بشير، لم يتبقى لنا من الزمن كثيرا، ولكن لا يسعنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكرك، كنت ضيفا عزيزا علينا، أستاذ بشير أبو بكر، محلل سياسي سوداني. شكرا لكم أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج السودان في أسبوع. أتمنى لكم عاطر المنى، راديو تمازج، برنامج السودان في أسبوع.
السودان في أسبوع. السودان في أسبوع هو برنامج وتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن السوداني، وهي تشمل كافة النواحي السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. كل ذلك في برنامج السودان في أسبوع.
استمعتم مستمعين فيما مضى لبرنامجكم السودان في أسبوع، إنها مساحة أخرى نفردها مستمعين لكم عبر صوت المستمع. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين مستمعي راديو تمازج في كل مكان، نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم صوت المستمع. صوت المستمع،
صوت المستمع.
برنامج صوت المستمع هو برنامج أسبوعي يأتيكم مساء كل السبت على هوا راديو تمازج. صوت المستمع،
وصوت المستمع هو برنامج مفتوح للمستمعين ليتحدثوا عما يدور بخاطرهم في الحياة المجتمعية وغيرها من القضايا التي تهم الأفراد والأسرة والمجتمع. صوت المستمع.
والآن مستمعينا لنستمع معا إلى ما يقوله الناس في برنامج اليوم من صوت المستمع. نتمنى لكم متابعة شيقة، كما نتمنى أن تصل رسائلكم وقضاياكم إلى الجهات المرسلة إليها.
أيوة، أنا كنت اتصلت. أهلا يا علي، أنا ماجي من رويترز، ماجي ميشيل من وكالة رويترز. أنا كنت بعت من فترة بسأل على حاجة وليها علاقة بأن أنا بدور على الناس اللي خرجت من مناطق كانت محاصرة زي بنات الفتحاب والعباسية وكده.
نعم.
عشان احكي معاهم سوم درمان او سوم خرطوم، يعني يكون عندهم تواصل مع الاسر دي. بس وبعدين انا رحت بقى سافرت، رحت سوم درمان بنفسي، فيعني خلاص الموضوع كان شويه من بدري، يعني من فتره كده. يعني انا كنت عاوزه اتكلم معاهم اخد رايهم في اللي انا بسمع عنه، يعني كنت عاوزه اخد رايهم هل هم شايفين اللي انا بسمع عنه مبالغات او حقيقي وكده. يعني انا اخدت راي الناس وكنت حابه اعرف هم رايهم شنو بالضبط في الحاجات اللي انا شايفاها بالنسبة لمناطق أم درمان والخرطوم وكده. بس يعني كنت عاوز أعرف رأيهم في الاحتياجات الأساسية للناس، هل حقيقي إن هم قعدوا فترة طويلة من غير أي أكل أو شرب أو حاجة، ولا هي مبالغات، ولا كيف شايفين الوضع، يعني تقدرهم للأمر، يعني بما إن هم صحفيين وموجودين في نفس المكان فترة طويلة. أنا في القاهرة مصر. شكرا لك جدا.
تقليل الكل، يعني ما البتانة عشان الناس جو من مشوا من دولة جنوب السودان، لكن ليري ما فيها وسائل بتاع الشوارع اللي ممكن يجوا من الأهل من الولاية ليري، كان ما في بزر الخريف ما في هذا بخوش أسر. أنا ماشين لشهر أربعة، شهر أربعة أسر أكل أسر شوال الزرع بخمسة وخمسين، يعني ما أنا أسر بارشوال في خريف بيخش في 700، وما في هذا تلقى هنا عشان تمشي تسري، ما في عندنا. يعني نمشي ونشوف الأبواباد الكبار لما نمشي لهم نشوفهم، يعني وضعهم يعني هذا بتاهم صعب، هذا بتاهم صعب. يعني
مرحبا راديو مازي، أنا معك من يوكي مستر ياقوب السودان من الجزيرة. أنا زارت التمازج، أنا زارت التمازج، التمازج الإزاعة، لكن التمازج الاسم زارته عليه والاسم أنا زارت دمار إزاعة راديو، دمار راديو تمازج، عشان كده أنا عجبني الاسم. أنا كنت في التمازج أول زمان لا نسلم كل الشعب السوداني، ربنا ينصره على كل الظلم والطغيان. رمضان كريم يا حبيبنا.
عليكم السلام ورحمة الله. مين كويسين تمامين الحمد لله. معك سايمون شانيور ضابط التنفيذي لفيام دابيت فينيكا مقاطع فينيكا تونجا. نينا كويسين الحمد لله. والله راديو تمازج كويس، نينا قاعد نسمع اخبار بتاعه، لكن ما عندنا ما قاعد نلقى طريقه نوصل به صوتنا لراديو تمازج، ونينا محتاجين له شديد. طبعا انا قاعد هنا، انا الضابط بتاع فيام ودودي في الودود بتاع مقاطع فينيكا مع محلية بتاع الليري في السودان. فاليومين ده واجهنا مشاكل كبيره جدا جدا جدا. مشاكل اللي واجهنا طبعا مشاكل بتاع المواطنين العايدين من مخيمي لرئاسه بتاع المقاطعه في نيكاراغوا. مشكله المواجهين شديد طبعا، المواطنين ظروفهم صعبه جدا جدا هناك، من ما عارف قام في السودان ما بيجوا بدون مساعدات، ما في مساعدات وسلهم من المنظمات اللي كان قاعد يدعمهم هناك، فجو بيجوا صعب عليهم وبيجوا ما عندهم مويه هناك. هسه هم بيجوا جايين على جنوب السودان على مناطقهم، مواطنين جنوبيين كان في مخيم بتاع ليري، في مخيم بتاع جنوبيين، مخيم كبير. هم عايشين بكورينهم، ما عندهم قروش، قايمين بكورينهم، والجو والعطش صعب جدا جدا. أنا امبارح ده أنا وصلت هنا رئاسة بتاع فيام هنا الساعة 1 بالليل، هم جو بعربية خسر في الشارع من أول امبارح، أكل ما في عندهم، موية ما في عندهم، هم زادوا دايرين يموتوا وما عندنا وسائل هنا. انا شلت شباب من هنا وبعض من افراد بتاع الجيش، ناس بتاع يونيفاي فوز اللي جابوهم لنا هنا، رفعوا مويه بالرسينهم. فحاجه لنا دايرين انه بس دايرين انه بنطلب من المنظمات الانسانيه انه صوتنا ده يوصل لهم ورسالتنا ده يوصل لهم،
اوكي،
انه هم يساعدونا في النقل بتاع المواطنين، لانه ما زبقى محتاجين جايين بكثافه عاليه جدا وما عندهم امكانيات وما عندهم قدره. ونينا كحكومة هنا برضو البلد كان في الحرب، ويادوب نينا في التأسيس، إمكانيات ما عندنا برضو. الجو يوم مبارك بس براو 197 اثنين عربية لوري وباقين جو بكورينو من السودان. شكرا لراديو تمازي. من مشينا 2013 والله يا اخي مشاكل بتاع الليرة، والله بقى صعب شديد، والله بقى اكل ما في، والله مستشفيات ما في، مدارس ما في، الاجيال برضه مش المويه صعب، والله شغل ما في هناك. يا قلنا هذا الناظر له يرجع تنيا بلده، والله قلنا حكومة جنوب السودان يجيب لنا هذا، والله قلت له ما بقدر عشان يجيب اربعة هذا، عشان يجيب الناس في الليرة، قلت له الناظر وصلوا تنيا هنا يجيب لنا منظمات عشان نجيب الاكل.
مرحبا برادة تمازج، مرحبا، نحن من محلية دمدخن، بارك الله يا محمد صلى إبراهيم. وأنا نحن طلباتنا إنه نوصل رسائلنا، أهلنا الموجودين من بدء الحرب، عندنا ناس في النيل الأزرق وما عندهم أي أخبار من شهر 9، قطعت أنا عادة قطعت الشبكات، وشبكات بقيت ما في، واتصالات وقفات، والآن لكن دارين عبر راديو حقكم ده نوصل رسائلنا. وإذا كان وصلتوه صوتنا والله يكون نشكركم شكر كبير جدا جدا، الله يديكم من عافية بارك.
إن شاء الله، شكرا كثير لراديو تمازج، نتمنى إن صوتنا يوصل لحكومة جنوب السودان ولكل المنظمات الإنسانية العاملة.
مستمعينا نكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم في برنامج اليوم من صوت المستمع،
ونذكركم مرة أخرى للمشاركة في برنامج صوت المستمع من خلال الاتصال أو إرسال رسالة نصية تتضمن تفاصيل المشترك على تلفون راديو تمازج.
نشكر كل الذين شاركونا في برنامج اليوم، كما نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع.
بصوت المستمع مستمعينا والتي استمعتم لها في المساحة الماضية، نصل وياكم لموعد متابعة برنامجكم قضية اليوم والخاصة بإقليم دارفور النيل الأزرق وجنوب كردفان. متابعة طيبة أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مرحبا بكم مستمعين ومتابعين راديو تمازج عبر تغطياتنا الخاصة للسودان في قضية اليوم. وضيف قضيتنا اليوم المستشار القانوني للدعم السريع محمد مختار. مرحبا بك محمد مختار عبر أثير راديو تمازج.
شكرا راديو تمازج.
في البدء أستاذ محمد مختار، هل تتوقعون أن تصلكم دعوة من الوساطة لاستئناف التفاوض بينكم وبين قوات الجيش السوداني في هذه الفترة؟
نعم، نحن حتى الآن لم تصلنا أي دعوة رسمية من المسهلين، سواء كان مسهلين السابقين المملكة العربية السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الإيجاد. وبالتالي يتوقع بناء على القرار الأممي التي دعوا فيها الأطراف إلى وقف قتال في رمضان أو هدنة في رمضان، متوقع أن يتم تحت أي لحظة يمكن أن يتم دعوة الأطراف للجلوس للتفاوض، لكن حتى الآن لم تصلنا بشكل رسمي أي دعوة.
أستاذ محمد، ما هي مواقف الدعم السريع التفاوضية وما هي الشروط التفاوضية التي وضعتموها أو التي ترونها مناسبة لإنحاء الحرب والجلوس للحوار مع الجيش السوداني؟
نعم، نحن لدينا مواقف تفاوضية ثابتة ولا يمكن التراجع عنها. أولا اللي هي إعادة وبناء تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة، وهذا يشمل أيضا اللي هو إعادة بناء جيش مهني قومي واحد يتشكل فيه السودانيين في كل مستوياته بعدالة وفقا لشغلهم السكاني في الأقاليم. وكذلك الموضوع الآخر إعادة بناء الشرطة، وكذلك إعادة بناء مؤسسات أمنية بما فيها الجيش وكذلك الشرطة وكذلك الأمن على أسس برضو عادلة يتشكل فيه كل السودانيين في كل مستوياته بعدالة. وكذلك برضو إعادة بناء الخدمة المدنية بحيث تكون الخدمة المدنية يعني فيها عدالة وفيها توزيع عادل للفرص بين السودانيين، كذلك أن تكون شاملة. كذلك الموضوع بتاع الفيدرالية اللي هو أن تعطى الأقاليم حكم ذات، حكم فيدرالي يتم فيه إعطاء أولوية للأقاليم بحكم ذاتها ويتفق على شكل القومي فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي وكذلك فيما يتعلق بقضايا السيادة وبعض القضايا الكلية اللي يمكن أن يتم فيها التنازل عن بعض السلطات للمركز. هذا فيما يتعلق بعض المواقف. وطبعا نحن لدينا موقف تفاوضي كامل أو رؤية كاملة للتفاوض وهي مطروحة للجميع.
قبل قليل تحدثت عن الشروط التفاوضية بينكم وبين الجيش السوداني ومنحة أن يكون هنالك حكم فدرالي وغيره، فهل هنالك أي إجراءات متبعة في عمليات وقف العدائيات ووقف إطلاق النار والحرب في السودان؟
تتعلق بالإجراءات المتبعة في عمليات وقف العدائيات أو عمليات وقف إطلاق النار، نحن أوردي اتفقنا مع الجيش أو وفد الجيش على أسس ومبادئ الحل الشامل وينبند على 22 مبدأ، وهذه المبادئ هي تشكل الأساس لأي تفاوض مستقبلي وكذلك تشكل الأساس لحل المشكلة السودانية، لأن تضمنت كل القضايا اللي يفترض أن يتم نقاشها في حوار السياسي الشامل الذي تدعى فيه كل الأطراف.
أستاذ محمد، منذ حرب 15 أبريل حتى طريق اللحظة هنالك تداول واسع لعدد من مقاطع الفيديو التي تظهر ممارسة العديد من الانتحاكات من قبل قواتكم في المناطق التي تحت سيطرتكم منها أقليم دارفور والجزيرة والخرطوم، فما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع من قاموا بتلك الانتحاكات؟ هل هنالك قوانين معينة أو إجراءات معينة ستقومون بها لمعاقبة مرتكبي تلك الانتحاكات أم ستدعونهم يفلتون من العقاب مثل ما يحدث في كل مرة؟
طبعا لا ننكر أن الحروب يعني تصحبها انتهاكات وضع طبيعي، لأنه مبدأ أن الحرب غير أخلاقية وابتداء أن نحن رفضنا الحرب من بدايتها ورفضنا واستهجنا بداية هذه الحرب ونحن لم نبدأ هذه الحرب، لأنه نعلم أن الحروب لما تحدث بكون هنالك انتهاكات. فبالتالي نحن الآن هنالك بعض الذين تم يعني إطلاق سراحهم من السجون من قبل الجيش، بعض المتفلتين الذين حملوا السلاح، وكذلك الطرف الثالث الذي يريد أن يعني يخلق نوع من الفوضى. نحن قبضنا على عدد كبير جدهم وشكلنا لهم محاكم، والآن عدد كبير جدا الآن محاكمين وأودعناهم في السجون، ونلاحق البقية. الدولية. أما فيما يتعلق ببعض الأفراد الذين ينتمون للدعم السريع كذلك هنالك محاكم في الدعم السريع موجودة الآن، محاكم ميدان كبرى وصغرى تقوم بمحاكمات لأي شخص يرتكب أي تجاوز ويودع طوال مباشرة في السجن الحربي. هذه مسألة مفرغ منها ولا يمكن أن نتهاون في أي جريمة ترتكب في مناطق سيطرتنا.
دائما بترددوا مقولة إنكم بدعتوا الحرب في السودان من أجل محاربة نظام الفلول، فهل عندكم مبدأ واضح لمحاربة نظام الفلول؟ وما هو هذا المبدأ؟ وهل هذا المبدأ يتماشى مع أن يتم الانتحاكات وتحجير للمواطنين ونزوح ولجوء لأعداد كبيرة جدا من المواطنين السودانيين؟
فيما يتعلق بمحاربتنا لنظام الفلول النظام السابق، نحن طبعا لدينا مبدأ، من اتفق معنا في المبدأ اتفق معنا في إعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية، واتفق معنا في المظالم التاريخية، واتفق معنا في أنه يجب السودان يحكم بعدالة وكذلك السودان يحكم وفقا انتخابات حرة ونزاهة. أي شخص لا يدعو للحرب وأي شخص يعني يمكن أن يدعم عملية وقف الحرب نحن طبعا معه ونرحب به، سواء كان من أي طرف من أطراف أقاليم السودان المختلفة أو من أي كان توجهاته السياسية وغيره.
في الفترات الماضية داولت عدد من الإشاعات حول إبراهيم بقال وموقفه تجاه الحرب، فما صحة هذه الإشاعات وما ردكم لها أيضا؟
ما يشاع عن الأخ بقال طبعا هو داعم للدعم السريع الآن وموقف واضح وموقفه ضد الفلول وأعلنها بشكل واضح، والآن هو يقاتل في الميدان ضد الفلول، فهذه مسألة مفرغ منها ولا يمكن تحدث عن شخص الآن موقفه معلن واضح ضد الحرب دي ومع إيقاف الحرب وكذلك موقف واضح مع محاربة الفلول غير.
أستاذ محمد، من ضمن الشعارات اللي كان رافعة الدعم السريع أنه هو بيحارب القبلية، ولكن معظم الدعم السريع في نظر الكثير من السودانيين وفي نظر الكثيرين إنه إثنية واحدة أو ينتمي إلى قبيلة واحدة.
فيما يتعلق بموضوع محاربة القبلية، نحن طبعا قوات منشأة بموجب قانون ومنشأ البرلمان عام 2017، هذا القانون حتى الآن ساري لم يتم إلغاؤه لأنه منذ ثورة 19 ديسمبر لم يكن هنالك مجلس تشريعي حتى يلقي القوانين، لأي قانون صدر من مستوى تشريعي محدد لا يلغى إلا بموجب مستوى تشريعي أعلى منه أو بنفس المستوى الذي أجازه.
أستاذ مختار، كلنا متابعين وسامعين طيلة الفترات الماضية هنالك مطالبات كثيرة ومتكررة من قبل الشعب السوداني ومن قبل العديد من الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان وغيرها بحل الدعم السريع. ما هي رؤيتكم لهذه المطالبات وما ردكم لها، وهل ترون بإمكانية حدوثها في أرض الواقع؟
هذه القوات منشأة بموجب قانون ولا يمكن إلغاءه إلا أن يتم تشكيل مجلس تشريعي منتخب هو يصدر القوانين التي بموجبها يمكن أن يتم حل قوات الدعم السريع، فبالتالي الناس اللي تحدثون عن حل الدعم السريع وغيره هذا كلام هراء وليس له أي قيمة قانونية، ونحن لا نلتفت مثال الأغاويل ولا حادث، ونحن الآن موجودين في الميدان ومسيطرون على أكثر من 70% من الدولة السودانية.
أستاذ مختار، وبحديثك عن محاربة القبلية والجهوية والتنوع داخل مؤسسة الدعم السريع، شهدنا كلنا في العون الأخيرة انضمام أعداد كبيرة جدا من القبائل الأخرى للدعم السريع، فما هي الأسباب التي دفعتهم لذلك من وجهة نظرك؟
انضمام عدد كبير جدا من القبائل، نحن طبعا نرحب بالانضمام لأنه هم لم ينضموا للدعم السريع بقدر ما ينضموا للقضية العادة التي ينادي بها الدعم السريع، فكل القبائل التي انضمت سواء كان من غرب السودان سواء كان من النيل الأزرق سواء كان من وسط السودان سواء كان من شرق السودان أو سواء كان من شمال السودان، نحن نرحب بهم لأنهم آمنوا بقضية الدعم السريع وآمنوا بالطرح الذي يقدمه الدعم السريع ولقوا طرحنا منطقي وطرح معقول وطرح يعني مشروع، وبالتالي انضموا للقضية ولم ينضموا للدعم السريع كمؤسس بقدر ما انضموا للقضايا ومناصر القضايا التي يحملها الدعم السريع، قضايا العدالة، قضايا المساواة، قضايا إعادة وتأسيس الدولة السودانية على أسس عادلة وأسس جديدة وغيرها.
كلنا عارفين في الأسبوع الماضي حاكم إقليم دارفور أظهر دعوات مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور، وأيضا قبل أقل من أسبوع أعلن انضمامه للقتال مع صف الجيش السوداني، فما هي طريقة تعاملكم معه بحكم أنكم تسيطرون على معظم مناطق إقليم دارفور وفي نفس الوقت هو أيضا حاكم لإقليم دارفور؟
دعوة حاكم إقليم دارفور، نحن طبعا الآن بالنسبة لنا لم يصبح حاكم لإقليم دارفور مني أركم النايو، الآن أصبح هو أحد الفلول والآن أصبح مقاتل في صف الجيش حكم تصريحاته الأخيرة وموقفه الأخير، والآن استنفر قواته والآن يقاتل في صف الجيش، فبالتالي الآن نحن يصنف عندنا عدو، وبالتالي أينما وجدناه نتعامل معه كما نتعامل فلول وكما نتعامل مع ميليشيا البرهان، يعني الآن هو انضم لميليشيا البرهان ويقاتل في صفه، فبالتالي الآن ليس له أي علاقة بالإقليم وليس له أي علاقة بحكم الإقليم، وبالتالي الإقليم الآن كله تحت سيطرتنا، وما تبقى منه من مناطق سوى منطقة الفاشر، يعني يتقاسم الجيش معنا جزء من منطقة الفاشر ولدينا القدرة أن يوم من الأيام سوف نخرج الجيش من منطقة الفاشر، هذه برضو مسألة مفرغ عنها. نحن إن شاء الله سوف نسعى لإيصال المساعدات الإنسانية ونرحب بأي مساعي دولية خارج إطار الدعوات التي تقدم بها
من نابي.
أستاذ محمد مختار، نحن ماشيين على قواتم قضية اليوم، وسؤالنا الأخير لك، هل هنالك مسودة اتفاق وشيك بينكم وبين الجيش السوداني عبر مقترح أمريكي كما يتم تداوله هذه العيد؟
لا يوجد أي مقترح أمريكي الآن قدم لنا بشكل واضح، وإذا كان قدم مقترح لنا بشكل واضح سوف ندرسه ونرد عليه. حتى الآن لم يتم تقديم أي مقترح، ولا يوجد أي اتفاق بيننا وبين الجيش. أي اتفاق سوف يكون معلن للشعب السوداني ومعلوم للشعب السوداني.
أستاذ محمد، نحن شكر لك شديد للمداقلة وللحوار اللي أجريناه الليلة، وإن شاء الله نتلاقى معك في حوار تاني وتالي ونقدر نتكلم أكثر وأكثر عن الأوضاع الحاصلة في السودان وعن البشريات الممكن أنه هي تكون موجودة لإنحاء الحرب ونزيف الدم في السودان ووقف إطلاق النار ووقف الحرب بينكم وبين الجيش السوداني. شكرا جزيلا أستاذ محمد.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الأعزاء، وبكده وصلنا معكم إلى ختام قضية اليوم. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان، تابعونا على هواء راديو تمازج. وأبرى قضية اليوم لدولة السودان، دوما نلتقي.
تابعتم مستمعينا فيما مضى قضية اليوم، إنها مساحة أخيرة نفردها لكم عبر بثنا اليوم، وتتابعون فيه جديد الراهن السياسي عبر نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. كل هذا مستمعينا، متابعة طيبة أتمناها لكم.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الأحد الموافق 31 من مارس للعام 2024، وأبرز عناوين النشرة: مقتل موظفين حكوميين ونحب مرتبات في حجم مسلح بشرق دارفور. الدعم السريع من ناوي لم يعد حاكما لإقليم دارفور لوقوفه مع الجيش. تقدم تصريحات كباشي إيجابية والحجوم عليها تكشف نوايا الإسلاميين. مبادرة فك تريك تقدم وجبة طعام للعصر في الخرطوم. تحذير من حدوث مجاعة في محلية عديلة بشرق دارفور. ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل النشرة التالية: قتل 2 من موظفي الحكومة في محلية ياسين بولاية شرق دارفور بالسودان على يد مجموعة مسلحة قامت بإطلاق النار ونحب الأموال التي بحوزتهم. وبحسب مصادر تحدثت لراديو تمازج، لقي المحاسب بقاري أمر أحمد بخاري والسائق إصام عبد الله محمد إدريس مصرعهما في حادث نحب مسلح بواسطة مجموعة مسلحة أطلقت عليهم النار، وقاموا بنحب مبلغ 45 مليون جنيه عبارة عن رواتب العاملين بمحلية ياسين. وحدث الحادث يوم الأربعاء في منطقة فاج الحلة قرب مدينة الضيعين بولاية شرق دارفور. وقال عبد القني عادم يوسف المدير التنفيذي لمحلية ياسين لراديو تمازج إن حادث مقتل الموظفين وقع قرب مدينة الضيعين في منطقة فاج الحلة، مضيفا أنه تم نحب رواتب العاملين بمحلية ياسين لشهر يونيو للعام 2023. كما أوضح أن بعد وقوع الحادث اجتمعت لجنة أمن محلية ياسين وقرجت بقرارات، وتحركت لجنة الأمن برفقة رجال الإدارة الأحلية إلى مدينة الضعين، والتقت بوالي شرق دارفور وناظر الرزيقات وقيادات قوات الدعم السريع وشرطة الولاية لبذل جهود القبض على الجنات.
حقيقة الحادث أليم جدا، وقع في شرق دارفور في قرب الضعين في منطقة فج الحلة في تمام الساعة 12 في يوم 27 مارس. راح ضحيته زملائنا وأخواننا سائق العربة والصراف، تم نهب مبلغ مرتبات محلية ياسين لشهر 6 العام 2023. خرجت يعني اجتمعت لجنة الأمن المحلية والإدارات الأهلية بياسين، ثم تحرك الوفد إلى رأسة الولاية والتقى بالسيد الوالي والسيد ناظر عموم الرزيقات وقائد الدعم السريع وشرطة الولاية، والآن الجهود كلها مبذولة لاحتواء الحادث والقبض على الجناة والمجرمين.
ومن جانبه قال عثمان أحمد محمد حسين عمدة مدينة ياسين لراديو تمازج أن الحادث وقع يوم الأربعاء بمنطقة فاجو الحلة قرب مدينة الضعين والتي راح ضحيتها اثنين من موظفي المحلية، كما وصف الحادث بالشنيع ولا يشبه الجرائم الآدية. وذكر أن القوات الحكومية أحبت لمطاردة المجرمين وطمعن أحالي المنطقة بأن الجنات سيتم القبض عليهم.
وراء ضحيته وأن شهداء أقسام عبد الله محمد إدريس وابننا بغاري عمر بغاري راه شهداء، يعني ربنا يلزم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان. ودي ماشي مت البلد وماشي مت الأهل، ودي حاجة نوع الحادث فردي في نوعه، فرد ما مثل كل الحوادث. الآن لحد الآن كل القوات وكل الجهات المسؤولة تعهبت للبحث ما في الجنة.
وأكد الراعد محمد علي مدير شرطة مدينة الضعين بفتح بلاغ في الحادث وجاري مطاردة المتهمين. قال المستشار القانوني لقوات الدعم السري محمد المختار للراديو تمازج أن من أركم الناوي لم يعد حاكما لإقليم دارفور، مشيرا على أنه أصبح مقاتل في صف الجيش بحكم تصريحاته واستنفار قواته. وقال يصنف من ناوي عدوا عينما وجدناه ونتعامل معه كما نتعامل مع الفلول وميليشيات البرحان. وتابعه من ناوي ليس له علاقة بالإقليم وحكمه، والإقليم كله تحت سيطرتنا وما تبقى من الإقليم ومنطقة الفاشر فقط التي نتقاسمها مع الجيش، ولدينا القدرة على أن نخرجهم منها أيضا.
نحن طبعا الآن بالنسبة لنا لم يصبح حاكم لإقليم دارفور مني أركم الناوي، الآن أصبح هو أحد الفلول والآن أصبح مقاتل في صف الجيش حكم تصريحاته الأخيرة وموقفه الأخير، والآن استنفر قواته والآن يقاتل في صف الجيش. فبالتالي الآن نحن يصنف عندنا عدو، وبالتالي أينما وجدناه نتعامل معه كما نتعامل مع الفلول وكما نتعامل مع ميليشيا البرهان. يعني الآن هو انضم لميليشيا البرهان ويقاتل في صفه، فبالتالي الآن ليس له أي علاقة بالإقليم.
ومن جانبه قال الصادق علي النور الناطق الرسمي لحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي لراديو تمازج أن قوات الدعم السريع ليس لديها أي حق بأن تتحدث عن شرعية الحاكم، لأن الحاكم تم تعيينه من قبل الحكومة السودانية ولم يتم تعيينه من قبل الدعم السريع حتى تدعي بالاعتراف أو عدم الاعتراف به. وأضاف أنها ليست الجهة التي تسحب الاعتراف، وحاكم إقليم دارفور معترف به دوليا وإقليميا، وحتى الشعب السوداني معترف به وشعب إقليم دارفور معترف به أيضا. اعتراف وعدم اعتراف قوات الدعم السريع لا يعني بشيء.
أولا نريد أن نؤكد للشعب السوداني أن هذه الميليشيا المتمردة التي تمرد على الجيش وأصبح أزمة حقيقية ويهدد أمن واستقرار وحدة البلد، ليس لديه أي حق بأن تتحدث عن شرعية الحاكم، لأن الحاكم تم تعيينه من قبل الحكومة السودانية ولم يتم تعيينه من قبل هذه الميليشيا المتمردة حتى تدعي بالاعتراف أو عدم الاعتراف. هي ليست الجهة التي تسحب الاعتراف عن الحاكم، الحاكم هو حاكم إقليم دارفور معترف به دوليا وإقليميا، وحتى الشعب السوداني معترف به وشعب إقليم دارفور معترف به.
وأضاف نحن لا نقاتل من أجل الجيش بقدر ما إننا وقفنا مع الشعب السوداني ووقفنا مع الوطن وشاركنا في هذه الحرب ومستمرين فيها من أجل الحفاظ على وحدة الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الشعب السوداني. وأوضح أن الدعم السريع إذ تتحدث أن الفلول هي نفسها تم إنشائها من قبل المؤتمر الوطني وتعتبر وليدة هذا النظام، وتم تعسيسها وتقنينها بقانون في البرلمان الذي كان يرأسه المؤتمر الوطني. أشاد القيادي بالقوى المدنية الديمقراطية تقدم والوزير السابق لشؤون مجلس الوزراء في الفترة الانتقالية خالد عمر يوسف بتصريحات كباشي التي رفضت توظيف المقاومة الشعبية لجهات سياسية. وكان عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للجيش السوداني شمس الدين الكباشي يوم الخميس أطلق تحذيرا من الاستقلال السياسي للمقاومة الشعبية، معلنا الاتجاه لسن قوانين تضبط المشاركة فيها. وقال كباشي لدى مقاطبته تقرير دفعة جديدة من قوات حركة تحرير السودان قيادة مني أركم الناوي بولاية القضارف أن معسكرات المقاومة الشعبية يجب أن لا تستخل وتصبح بازارا وسوقا سياسيا، وكل من يحمل شعارا أو لافتة سياسية يجب أن لا يدخل المعسكرات، ولن نسمح برفع أي راية بخلاف راية القوات المسلحة. وتابع بأن المقاومة الشعبية في حاجة إلى ضبط استرك أي شخص يحمل السلاح بهذه الصورة، فإن القطر القادم ستكون المقاومة الشعبية. وقال خالد عمر الوزير السابق في تصريح خاص لراديو تمازج أن تصريحات الفريق أول شمس الدين الكباشي حملت أشارات إيجابية عديدة، أهمها حديثه عن ترحيبهم بجحود إحلال السلام في السودان وضرورة ضبط عمليات توزيع السلاح وخطورة انتشاره بلا ضابط أو رقيب، ودعوته للجهات السياسية التي تريد توظيف دعوات المقاومة الشعبية للنأي عن تسييسها وتجييرها لصالح أي مشاريع حزبية. واعتبر خالد هذه المؤشرات الإيجابية تستشعر مخاطر استمرار الحرب وتمددها وانتشار السلاح، وأن ما يعنيه كل هذا يحدد كيان الدولة التي لا محالة ستتفتت إذا ما استمرت هذه الحرب بهذه الديناميكيات التي أفرزتها وتزداد سوءا يوما بعد يوم. وأوضح أن هذا الحجوم الكاسح يثبت ما ظلت القوى المدنية تقوله دوما، بأن النظام السابق هو أكبر جهة أضرت بالقوات المسلحة، فهم من اخترقوها بعناصرهم ومن قاموا بإنشاء قوات موازية لها ومن وظفوها لمصالحهم الحزبية. كشف دعم سريع عن تشكيل المحاكم للأفراد الذين ينتمون إليهم، موضحا دانيا بمحاكم تقوم بمحاكمة أي شخص يرتكب أي تجاوز ويوضع في السجن. وقال محمد المختار المستشار القانوني لقوات الدعم السريع لراديو تمازج أن لا يمكن التحاول في جريمة ترتكب في مناطق سيطرتهم، وأن هنالك محاكم في الدعم السريع للأفراد الذين ينتمون إليها بمحاكمة ميدانية صغرى وكبرى، وتقوم هذه المحاكم بمحاكمة أي شخص يرتكب أي انتهاكات أو يقوم بأي تجاوزات.
أما فيما يتعلق ببعض الأفراد الذين ينتمون للدعم السريع، كذلك هنالك محاكم في الدعم السريع موجودة الآن، محاكم ميدان كبرى وصغرى تقوم بمحاكمات لأي شخص يرتكب أي تجاوز ويودع طوال مباشرة في السجن الحربي. هذه مسألة مفرغ منها ولا يمكن أن نتهاون يعني في أي جريمة ترتكب في مناطق سيطرتنا.
وأضافه لا ننكر أن الحروب تصحبها انتهاكات، وهذا وضع طبيعي لأن الحرب غير أخلاقية، ونحن رفضنا الحرب منذ بدايتها ولم نبدأ الحرب لما تحدث فيها الآن من انتحاكات. وأشار إلى إلقاء القبض على عدد كبير من الذين تم إطلاق سراحهم من السجون من قبل الجيش وبعض المتفلتين الذين حملوا السلاح والطرف الثالث الذي يريد قلق نوع من الفوضى، وأن عدد منهم تم محاكمتهم وتم وضعهم في السجون مع ملاحقة البقية. ومن جانبه قال مصعب محمد علي المحلل السياسي لراديو تمازج أنه لا يعتقد أن يتم ضبط كبير للقوات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي كون لها من قبل لجنة الظواهر السالبة. وأضاف الحرب تصاحبها انتهاكات، لكن ذلك ليس بعذر، ومن الضروري حماية المدنيين لأنهم ليسوا جزء من هذا الصراع، وكل المواثيق الدولية تعمل على حماية المدنيين خلال فترة الحرب، مضيفا أنه يجب حماية المدنيين من الانتحاكات بتفعيل واضح للجنة الظواهر السالبة، ولا يكون الأمر فقط للإعلام والدعاية السياسية. وتوقع المحلل السياسي أن تتم دعوة الأطراف للتفاوض في أي لحظة، خاصة بعد القرار الأممي الذي دعي الطرفين لوقف القتال في شهر رمضان. وكان عددا من لجان المقاومة في ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع استنكرت انتحاكات الدعم السريع وحجمها على القرى ونحب ممتلكات المواطنين. كشفت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل حالات جديدة لبعض الأمراض في عدد من الولايات بالبلاد، وأعلن مركز عمليات الطوارئ التابع للإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة الاتحادية خلال الاجتماع الأسبوعي للمركز والذي عقد بمدينة كسلة عن تسجيل حالات جديدة لبعض الأمراض في عدد من الولايات. وقال محمد العوض الجيد رئيس الاجتماع عن فريق من وزارة الصحة الاتحادية والأون الإنساني قادر إلى ولايتي نحر النيل والشمالية لتدريب على الترصد المرضي والوقوف على الأسباب وراء ارتفاع الإصابات بالملاريا بالتنسيق مع اليونيسيف والصحة العالمية، بجانب تدريب الكوادر على معالجة الحالات. ووجه عوض الجيد بإعداد تقرير أسبوعي أما مراكز الإيواء والنازحين واللاجئين وعرضه على الاجتماع وتقرير تفصيلي عن صحة البيئة والتدريب للكوادر الطبية على معالجة الحالات والإشراف على مدى استعداد وجاهزية الولايات لموسم الخريف والاستجابة للطوارئ الصحية. وأكد التقرير خلو ولاية كسلة من أي إصابة جديدة بالكوليرا منذ 25 من فبراير الماضي. وأكد تقرير الإمدادات الطبية الذي قدم في الاجتماع عن استلام 32 صنفا من الأدوية خلال الفترة الماضية وجرى توزيعها مباشرة لأغلب الولايات. قال عثمان الجندي مؤسس مبادرة فك تريك لراديو تمازج أن المبادرة تقدم شاي صباح مع الليجمات ووجبة يومية لمساعدة النازحين داخليا الذين لجأوا إلى المناطق الأكثر عمنا في شمال أم درمان. وأوضح الجندي أن الفكرة جاءت بعد الحرب وأنهم يغلقون نظام التكية في معظم الأحياء التي يقع سكانها تحت أصوات المدافع والرصاص وصعوبة الحياة فيها.
مبادرة فكريك أصلا هي تأسست بفكرة جاءت بعد ما بدأت الحرب في السودان في أبريل من العام الماضي. المبادرة هي بتقدم شاي صباح ولغيمات وبتقدم وجبة يوميا هي لمساعدة النازحين أجون في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم جاءوا إلى المناطق الأكثر أمنا في شمال أم درمان.
والتكية هو تقليد يستخدمها أحلى الطرق الصوفية في المسجد وهي مطابق طعام مجانية مفتوحة للكل. وقال الجندي أنهم يقدمون الوجبات لأكثر من 320 وأضافة أن هنالك عدد من الجهات الدائمة لمشروع من المواطنين وحكومة ولاية الخرطوم والقوات المسلحة وجهاز المخابرات وشركة السوداني وزين وسودانيين في الخارج. تمد المتطوعين أيضا على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك لنشر قائمة المطلوبات لتوفير الوجبات اليومية. وبصورة كبيرة يعتمدون على التحويلات المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية. وقالت خير الله مسؤولة مطبخ بمبادرة فك تريك دار السلام لراديو تمازج أن حنا يبدأنا الأمل منذ الساعة 8 صباحا لإعداد الطعام بكميات كبيرة. وأشارت إلى أن التوزيع يتم لجميع الموجودين في الصيوان حتى المعاقين يتم تخصيص كمية لهم وكذلك النازحين في المدارس.
حتى الناس المعوقين بيجيبوا لهم الجرائد الخاصة بهم 23 نفر ده يقول لك ده 23 ده 23 وناس المدارس برضو بيجيبوا الجرائد يعني بنملاها بنوديها لهم ما شاء الله يعني مدية البلح أي شيء بنديهم بالزايد يعني ما قاعدين نديهم حاجة شوي حتى الناس المعوقين جرائدهم براهم أي حاجة حقتهم براهم.
وقالت حاجر عثمان أحد المستفيدات من مبادرة فك الريق أنها جاءت من محلية عنبدة إلى شمال أم درمان حيث المكان أكثر أمنا. وأشارت إلى أنها تأخذ وجباتها من المبادرة وبعد اندلاع الحرب في أبريل الماضي فقدت معظم الأسر السودانية في ولاية الخرطوم مصدر الدخل ويعيشون ظروف إنسانية صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. كشف المدير التنفيذي لمحلية عديلة بولاية شرق دارفور عن نقص حاد في الغذاء والأدوية والوقود محذرا من حدوث مجاعة في المنطقة. وأبدى عدد من سكان محلية عديلة بولاية شرق دارفور تخوفهم من تطور الفجوة الغذائية التي تضرب المنطقة. وقال عبد الرحمن عبد القادر المدير التنفيذي لمحلية عديلة لراديو تمازج أن المحلية تعاني من فجوة غذائية كبيرة وأرجع الفجوة إلى شح الأمطار العام الماضي وانتشار عافة الجراد التي قضت على محصول الدخن الغذائي الرئيسي لسكان المنطقة إضافة إلى أن الحرب أجبرت أكثر من 2000 أسرة على ترك منازلهم في مدن السودان والعودة إلى أديلة بفضل الاستقرار الأمني.
لكن هنالك فجوة في الغذاء لأسباب شح الأمطار في هذا الموسم والآفات مثل الجراد شكلت ضغط على المزارع مما نتج عنها أو نقص في الحبوب الغذائية ونسبة للحرب الدائرة في السودان هنالك موجة بتاعت نزوح.
وقال المهندس ياس آدم دوينا أن المنطقة تشهد فجوة غذائية ويتوقع أن تتحول إلى مجاعة نافيا وصول أي منظمات إنسانية إلى المحلية طيلة فترة الحرب وناشد بالتدقل السريع.
نحن بنناشد المنظمات المجتمع المدني العالمية والمحلية لموضوع الفجوة الغذائية الموجودة في عديلة خاصة بعد اندلاع الحرب 15 أبريل بين الأشقاء الجيش والدعم السريع بقت في فجوة حقيقية بالنسبة للمنطقة بالتحديد محلية عديلة.
وأضافه بسبب تدني الإنتاج الزراعي ارتفعت أسعار الدخن إلى 120 ألف بدلا من 40 ألف جنيه. مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. إلى حين جديد الملتقى كونوا بخير وعافية.
بهذا مستمعينا نصل وياكم لنهاية بثنا اليوم، شكرا لحسن المتابعة، لا تنسوا الانضمام إلينا مساء اليوم في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة، وإلى ذلك الحين مستمعي تمازج دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.
لي دمني وجنا Let's go.